أن تحافظ على هيبة المدرسة. الله يوفقكم ويرحم والدينا. خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد.
لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا بطل إذا ركب المطعم خلته جبلا أشم يخف فيه مطعم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلال ترغم أو تشتكي العطش الفواطم عنده وتشتكي العطش الفواطم عنده وتشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم في كفه اليمنى السقاء يقله وبكفه في كفه اليسرى السقاء يقله وبكفه اليمنى الحسام المخذم قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لولا القضاء لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقم فهوى بجنب العلقم وليته للشاربين به يداف العلقم فمشى لمصرعه الحسين فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم الفاه محجوب الجمال كأنه بدران بمنحطم الوشيج ملثم فأكب منحنيا عليه ساعد الله قلبه فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه نادى وقد ملأ الوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم عبا الله يساعد بو علي من يوم فاضت روحه الله يساعد بو علي من يوم فاضت روح احنا عليه يودعه ويمسح دموعه يا علي يا علي احنا عليه يودعه ويمسح دموعه ورد للحريم بحسرته ويخفي عليهم نوم ويصيح قال عضيدي للخيم لا تودي يلا نقول بصوت واحد للخيم لا وديني للخيم ليش ابو فاضل من شوف سكنه استحي من شوف سكنه استحي للخيم ولن الحرايا يروى عن الحراير واقفة تطلب من الله يعوده العباس الله يسلمه ويرجع إلينا بجوده ولن الحسين ينادي العباس قطعه ولن الحسين ينادي العباس قطعه زنود واوصى علي وقال لي للخيم يا صوت واحد للخيم لد من شاف سكنة الزحيم اسمع هالبيتين ها جات له سكينة تنادي ودني الى بشوفه جت له سكينة تنادي ودني الى بشوفه شو تسوي بنية بمسح دموم جروحه وبعليه جت له سكينة تنادي ودني الى بشوفه بمسح دموم جروحه وباشد عليه كفوفه هذا قمرنا الازهر عجل عليه لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور آمنا بالله صدق الله العلي العظيم موضوع بحثنا هذه الليلة مواجهة الفكر المضاد بين رؤية الدين ورؤية الحداثة ونتناول هذا الموضوع من خلال نقطتين الأولى بيان كيفية مواجهة الفكر المضاد في الرؤية الدينية، والثانية نقد الشبهات المثارة حول تدخل المرجعية الدينية المباركة في مواجهة الفكر المضاد. أما ما يتعلق بالنقطة الأولى، كيفية مواجهة الفكر المضاد، هنالك عندنا رؤيتان: الرؤية الأولى هي رؤية الحداثويين، وهذه الرؤية يرى أصحابها أن الفكر المضاد ينبغي في ظل عصر العولمة وانفجار المعلوماتية أن يفتح له المجال ولا يصح إقصاؤه ومواجهته، بل ينبغي أن يكون الفكر المضاد حاضرا كما أن الفكر الديني يكون حاضرا في المقابل. ويبرر أصحاب هذه الرؤية رؤيتهم بعدة مبررات. المبرر الأول أن فتح المجال أمام الفكر المضاد فيه مصلحة للحق، إذ أن الناس إذا اطلعوا على الفكر المضاد واكتشفوا نقاط الضعف فيه تبين لهم قوة الحق وقوة الفكر الديني في المقابل. من هنا ينبغي فسح المجال للفكر المضاد، لأن ذلك يعود بالمصلحة على الحق نفسه. وهذا المبرر مبرر غير مقبول، لأن الفكر المضاد والباطل لا يعتمد في إيصال الأفكار الباطلة والمنحرفة على الأسلوب الصريح والمباشر بحيث أن الناس يكتشفون نقاط الضعف فيه، وإنما يعتمد على أسلوب التمويه والتلبيس بحيث يشبه كلامه الحق في ظاهره، وبالتالي لو فتح المجال أمام الفكر المضاد فإن ذلك سيؤدي إلى لبس الأمر على كثير من الناس ممن لا يكتشفون نقاط الضعف فيه، فهذا المبرر مبرر مرفوض. المبرر الثاني هو أن القرآن الكريم، إذا رجعنا إلى آياته المباركة وكذلك الأئمة الأطهار عليهم السلام، نجد أن القرآن قد تعرض للفكر المضاد في آياته، كما أن الأئمة عليهم السلام كانوا يستقبلون الزنادقة ويسمعون ما عندهم من الشبهات، مما يعني أن الشارع قد فسح المجال أمام الفكر المضاد ليطرح إلى جانب الفكر الديني. عندما ترجع إلى القرآن الكريم تقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: قالوا أإذا كنا عظاما أو رفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا فكر مضاد تعرض له القرآن وأدرجه ضمن آياته المباركة. هذا المبرر أيضا مبرر غير صحيح، باعتبار أن القرآن الكريم ليس منهجه على عرض الفكر المضاد والسكوت عنه، وإنما منهجه على عرض الفكر المضاد ونقده وتزييفه. وكذلك الأئمة الأطهار ما كانوا يسمحون للزنادقة لكي يطرحوا ما عندهم من الشبهات ويغضون الطرف عنها، بل كانوا يتعرضون لتزييف ما يطرحه الزنادقة عليهم وبمحضرهم وبمحضر المسلمين. ولذلك عندما ترجع إلى الآية المباركة: قالوا أإذا كنا عظاما أو رفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل من فطركم أول مرة. فالقرآن في الوقت الذي عرض فيه الفكر المضاد قام بتزييفه وبيان الوهن فيه، فهذا المبرر ليس صالحا. المبرر الثالث، وهو الذي يطرح بصورة معاصرة وقد تكون هذه الصورة موهمة، هي أن علاج الأمراض ومواجهة الأمراض في مقام دفعها عن الإنسان لا في مقام علاجها بعد عروضها قبل أن تعرض على الإنسان. كيف يتم علاج الأمراض؟ يتم دفعها عن طريق اللقاح، فيعطى هنالك لقاح للإنسان، ويكون هذا اللقاح يحتوي على عينات من المرض نفسه، فإذا أعطي الإنسان لقاح يشتمل على عينات من المرض نفسه يكون جسم الإنسان مستعدا لمواجهة المرض. وأما إذا لم يعطى الإنسان هذا اللقاح فإن جسمه يكون قابلا لفت ذلك المرض. وهكذا هو الفكر، عندما تلقح الإنسان بالفكر المضاد حينئذ يكون الإنسان مستعدا لمواجهته، وأما إذا طوقت الفكر المضاد وسيجت عليه ومنعته بمجرد أن يتعرض له الإنسان يفاجأ ويغزوه الفكر المضاد من حيث لا يلتفت. هذا المبرر مبرر لنا عليه ملاحظات. ملاحظة الأولى أن إعطاء اللقاح المشتمل على عينة من المرض لا يكون لجميع الأمراض، فإن بعض الأمراض لو أعطيت منها عينة للمريض قبل أن يصاب بها كالإيدز مثلا لكان ذلك موجبا للقضاء عليه والفتك به. فليست كل الأمراض تعالج وتواجه عن طريق اللقاح. ثانيا، إنما يعطى اللقاح المشتمل على عين من المرض للإنسان بعد إضعاف اللقاح إلى حد لا يضر بالإنسان، فيكون الإنسان مستعدا لمواجهة المرض نفسه، لا أنه يعطى اللقاح بكمية تضر بالإنسان نفسه. ثالثا، وهذا هو المهم، اللقاح هل يعطى لكل جسم الإنسان أم يعطى للجهاز المناعي والدفاعي عند الإنسان حتى يتصدى هذا الجهاز عند تعرض المرض للإنسان لدفعه ومنعه؟ طبعا اللقاح يعطى للجزء الدفاعي والمناعي عند الإنسان. فنحن قياسا على هذا المبرر الذي يطرحه الحداثويون نقول بأن الفكر المضاد، سيما إذا كان مشتمل على أفكار إلحادية، لا يمكن إعطاؤه لكل إنسان، وإلا لكان ذلك موجبا لهلاكه، كما أنه إذا أريد إعطاؤه للإنسان إنما يعطى لمن؟ يعطى للجهاز المناعي الدفاعي عند الإنسان، والجهاز المناعي والدفاعي هم العلماء. فالفكر المضاد إنما يقدم للعلماء الذين يشكلون الجهاز الدفاعي والمناعي للفكر الشيعي، لا أن اللقاح يعطى لكل إنسان، وإلا لكان ذلك موجبا للفتك به. إذن هذا المبرر أيضا مبرر واضح الفساد. المبرر الرابع هو أن زمن محاصرة الفكر وتطويق الفكر إنما كان يتسنى في الأزمنة الغابرة، حيث كان الطريق الذي يوصل الفكر المضاد للناس هو الكتاب، فحينئذ لو منع من مداولة الكتاب أمكن أن ينتهي. ولكن المسألة في زماننا أصبحت فوق السيطرة، فإن الوسائل الإعلامية المختلفة تحاصر الإنسان من كل جانب ومكان، وبالتالي فإن منع الفكر المضاد ومواجهة الفكر المضاد وإقصاء الفكر المضاد لا يجدي نفعا في هذا الزمان، فلنترك المجال له مفتوحا لأنه سيصل وإن منعناه نتيجة تعدد وسائل الإعلام. هذا المبرر أيضا مبرر مرفوض. لماذا؟ لأن عدم إمكان تطويق الفكر المضاد شيء، والمساهمة في نشر الفكر المضاد شيء آخر. سلمنا معك نحن الآن لا نستطيع أن نطوق الفكر المضاد، إلا أن هذا لا يبرر لنا أن نكون شركاء في ماذا؟ في نشر الفكر المضاد وتعميمه. فهل يقبل العقلاء من شخص لا يستطيع أن يمنع الجريمة أن يكون مشاركا فيها؟ أنت لا تستطيع أن تمنع الجريمة، معذور، أما أنك تساهم في وقوع الجريمة هذا أمر مرفوض. فإذا كون الفكر المضاد في زماننا لا يمكن تطويقه لا يبرر لنا أن نفسح المجال للفكر المضاد من غير مواجهة له. المبرر الخامس والأخير الذي يطرحه الحداثويون هو أن مواجهة الفكر المضاد موجبة لتلميع أصحاب هذا الفكر، فإن كثيرا من أصحاب الفكر المضاد ليست لهم مكانة اجتماعية وليست لهم مكانة تاريخية ولو كانت لهم مكانة فهي مكانة محدودة، فعند مواجهتهم من قبل الدينيين يوجب ذلك أن يكون لهم ذيوع وصيت وشهرة ومكانة، وهذا خلاف المطلوب، فترك المواجهة يكون أفضل وأتم. هذا المبرر أيضا مبرر مرفوض. لماذا؟ لأنه يوجد هنالك ضرران. الضرر الأول هو السكوت عن الفكر المضاد وعدم مواجهته، والنتيجة المترتبة على ذلك انتشار الفكر المضاد بين جميع أفراد المجتمع الإيماني، هذا ضرر. ضرر الآخر مواجهة الفكر المضاد ويترتب على ذلك ماذا؟ تقليص انتشاره بين أفراد المجتمع الإيماني، ولكن يترتب عليه ذيوع صيت أصحاب هذا الفكر. خب هنا أي الضررين أهون؟ هل ضرر ذيوع صيت هؤلاء أهون من ضرر انتشار فكرهم بين أفراد المجتمع كله، أم أن ضرر انتشار فكرهم في المجتمع كله أهون من ضرر ذيوع صيتهم؟ لا شك أن ضرر ذيوع صيتهم أهون من ضرر ماذا؟ انتشار فكرهم في المجتمع كله، فيترجح اختيار أهون، والإقدام على مواجهة أصحاب الفكر المضاد، هذا إذا كانوا مغمورين، وإلا في أغلب الأحيان ليسوا مغمورين ولا يحتاجون إلى مزيد من الشهرة. إذن المبررات التي يذكرها الحداثويون للوقوف متفرجا أمام الفكر المضاد، هذه المبررات غير عقلائية وغير مقبولة، وإن ألبسوها عناوين متعددة ومختلفة. انجي إلى الرؤية الثانية، وهي رؤية الدين لمواجهة الفكر المضاد. لما نريد نتعرف على الرؤية الدينية، نتعرف على الرؤية الدينية من خلال فتاوى الفقهاء المرتبطة بكتب الضلال. لما ننجي إلى فتاوى الفقهاء المرتبطة بكتب الضلال، الفقهاء يقولون يحرم شراء كتب الضلال، واحد، ويحرم بيعها، اثنين، وتحرم قراءتها، ثلاثة، ويحرم حفظها في مقابل إتلافها، أربعة. كتب الضلال تحرم قراءتها وحفظها وبيعها وشراؤها. هذه الفتاوى المنطلقة من أدلة شرعية تعبر عن موقف الشريعة من الفكر المضاد، وأن الفكر المضاد ينبغي تطويقه، تنبغي محاصرته، تنبغي مواجهته. فكتب الضلال لا يجوز حفظها ولا قراءتها ولا بيعها ولا نشرها. حتى تتضح الرؤية الدينية بشكل واضح، هنا عندنا أمران نوضحهما. الأمر الأول، ما هو المقصود من كتب الضلال؟ لما الفقهاء يقولوا كتب الضلال تحرم قراءتها، بيعها، شراؤها، فلان، مقصود من كتب الضلال ماذا؟ المقصود من كتب الضلال كل ما يوجب ضلال الإنسان أو ضلال غيره، سواء كان كتابا أم كان من الأقراص الممغنطة أم كان من المواقع الإلكترونية أم كان من المجلات أم كان من الجرائد، كل ما يوجب ضلالا للإنسان أو ضلالا لغيره، مو بالضرورة للإنسان، أنا الإنسان محصن، ولما أجعل عندي مجلة متضمنة لفكر الضلال أنا هذا لا يضر بي، لكن يضر بمن يقرأها. ما كفر، كان الضرر لنفسه أم كان الضرر لغيره؟ عجليش عبروا بكتب الضلال باعتبار أن الكتاب هو أشهر مصادر النشر والإعلام على مختلف العصور، وإلا لا توجد خصوصية للكتاب. هذا واحد. اثنين، ما هو المقصود من حرمة قراءة كتب الضلال ونشرها وبيعها وشرائها وحفظها في مقابل إتلافها؟ هل هي الحرمة الذاتية أم هي الحرمة العرضية؟ عرضية، لما يقول الفقهاء يحرم قراءتها بيعها شراء، هذه حرمة ذاتية، يعني أن ذلك حرام وإن لم تترتب مفسدة عليها، أو أن حرمة ذلك حرمة عرضية يعني تعرض عليها إذا ترتبت عليها مفسدة وضرر للغير أو للنفس؟ رجاء الأطفال خلهم يقعدوا، لا يجون هنا، شوشوني، طلعوا، اقعد هناك بابا، اقعد، خلاص الأخوان هناك خذوا مكان عند أول الحسينية حتى أنا لا أتشوش هنا، جزاكم الله، خلكم جالسين عند أول الحسين. المشهور بين المراجع المعاصرين أدام الله تأييدهم أن هذه الحرمة حرمة عرضية، لذلك يقولون إذا كان اقتناء كتب الضلال شراؤها قراءتها لا تترتب عليه مفسدة لا للإنسان ولا لغيره، بل قد تترتب عليه مصلحة إذا كان الإنسان قادرا على تزييفها والرد عليها، لا يكون ذلك حراما. هذا معنى أن الحرمة حرمة عرضية وليست حرمة ذاتية. زين، هذه الرؤية الدينية ما هو المبرر لها؟ ليش الدينيون يتخذون هذا الموقف من كتب الضلال ومن الفكر المضاد؟ هذا مبرر بتبريرات مضافا إلى الأدلة الخاصة في المسألة. المبرر الأول أن إفساح المجال للفكر المضاد والتعاطي معه على أنه فكر مشروع فيه نقض للأغراض الإلهية. الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشر وكلفهم وأمرهم، غرضه من ذلك هو ماذا؟ وبعث لهم الأنبياء وبعث لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، الغرض من ذلك هو هداية البشر، الغرض الإلهي هو الهداية، بينما في المقابل الغرض الشيطاني هو الغواية. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الغواية غرض الشيطان، والهداية غرض الله تعالى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، إن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الغرض الإلهي هو الهداية في مقابل غرض الشيطان الذي هو ماذا؟ الغواية. فلو فسحنا المجال للفكر المضاد لحققنا الهدف الشيطاني ونقضنا الهدف الإلهي، لأن نشر الفكر المضاد فيه ترويج للغواية وتقويض للهداية، ونقض الأهداف الإلهية لا يلتقي مع الشريعة المقدسة. هذا أول. اثنان، عندما نتأمل في تعاليم الشريعة المقدسة نجد أن الشريعة المقدسة لها اهتمام برفع مستوى اليقين عند الإنسان وتقليص حالة الشك عند الإنسان. هذا من مقاصد الشريعة ومن أهدافها ومن مهماتها، رفع مستوى سقف اليقين وتقليص مستوى الشك. لذلك أنت عندما تقرأ الروايات، الروايات دائما تركز على ذلك، صن إيمانك عن الشك. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: صن إيمانك عن الشك، فإن الشك يفسد الإيمان كما يفسد الملح العسل. في الرواية عنه عليه السلام: إياك والشك، فإن الشك يفسد الدين ويبطل اليقين. في الرواية عنه عليه السلام: عليك بلزوم اليقين ومجانبة الشك، فإنه ليس للمرء شيء أهلك لدينه من غلبة الشك. لما ترجع إلى الروايات اللي تتحدث عن مجالسة العلماء، ماذا تقول؟ رواية عن النبي صلى الله عليه وآله: وجالس وإياك أن تجالس داعيا يدعوك من اليقين إلى الشك، وتقرب إلى عالم يدعوك من الشك إلى اليقين. العالم أو الإنسان الذي يثير الشكوك والشبهات تحذر الروايات من مجالسته. بل ورد في الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام في وصف علماء السوء، الذين الإمام العسكري يقول: هم أضر على شيعتنا من جيش يزيد بن معاوية. دولا للإمام العسكري يقول أنهم أضر على شيعتنا من يزيد بن معاوية، ما صفتهم؟ قال: يدخلون الشبهة والشك على ضعفاء شيعتنا. من مجموع هذه الروايات نستفيد أن من مقاصد الشريعة رفع مستوى اليقين عند الإنسان وتقليص مستوى الشك عنده. وبلا شك أن نشر الفكر المضاد مما يوجب فتح أبواب الشك وتقليص درجة اليقين، وهذا على خلاف مقاصد الشريعة المقدسة. إذن الرؤية الدينية ترى أن الفكر المضاد تنبغي مواجهته وينبغي تقليصه وينبغي السعي للقضاء عليه، في مقابل الرؤية الحداثوية التي تحدثنا عنها. نجي الآن إلى النقطة الثانية والمهمة وهي دفع الشبهات المثارة حول تدخل المرجعية المباركة في مواجهة الفكر المضاد. عندما نقرأ تاريخ المرجعية المباركة نجد أن للمرجعية مواقف صريحة من الفكر المضاد من غير أي مجاملة. سليمان رشدي عندما كتب كتابه الآيات الشيطانية كان للسيد الخميني قدس الله نفسه موقف صريح منه ومن كتابه، حيث أفتى بأن كتبه من كتب الضلال وحكم بأنه مرتد يجوز قتله. الدكتور علي شريعتي الكاتب الإيراني المعروف عندما انتشر فكر ضلاله من خلال كتبه، المرجعية اتخذت الموقف الصريح منه، فحكم السيد الخوئي وحكم السيد الميلاني وحكم السيد المرعشي وحكم السيد الفاني الأصفهاني وحكم السيد عبد الله الشيرازي بأن كتب علي شريعتي من كتب الضلال لا تجوز قراءتها ولا حفظها ولا شراؤها ولا بيعها. مرجعية دينية لها مواقف صريحة من الفكر المضاد، فإنها تبين أين هو الفكر المضاد وتقف موقفها منه وتحذر المجتمع الشيعي والإيماني منه. هذه المواقف المباركة من المرجعية الدينية يسجل عليها الحداثويون ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن هذه الفتاوى من الفقهاء لا يجب الإصغاء إليها ولا يجب الالتفات لها. لماذا؟ لأن الفقيه إنما تجب متابعته في الأحكام، وهذا الأمر ليس من الأحكام وإنما هو من الموضوعات، والموضوعات تشخيصها بيد المكلف. فحتى لو حكم الفقيه على كتاب معين بأنه من كتب الضلال ولكن المكلف اختلف معه وقال هذا مو من كتب الضلال، فلا يلزم متابعة المرجع والفقيه تماما. لو اجى الآن الفقيه وقال هذا الماء خمر وأنا أعتقد بأنه ماء، فلا يجب متابعة الفقيه في الموضوعات. وهذه قاعدة مسلمة عند الفقهاء أن الفقهاء يتابعون في الأحكام الشرعية في الفتاوى، وأما في الموضوعات لا تجب متابعتهم، بل المكلف يشخص كما يشخصون. إذن ففتاوى الفقهاء وحكمهم على بعض الكتب وعلى بعض الأشخاص بأنها كتب ضلال أو أنهم أهل ضلال هذا لا قيمة له. الجواب عن هذه الشبهة التي تتردد الآن كثيرا على الألسنة أن الفقهاء طبعا لو لم يكن هنالك مبرر لتدخلهم في التشخيص هم ما كانوا يتدخلون. فقهاء هم أعرف بأنهم لا حق لهم في تشخيص الموضوعات، فلو كانوا يعرفون أن هذا الموضوع مما لا يحق لهم التدخل فيما تدخلوا. تشايف فقيه يوم من الأيام يقول للناس هذا ماء هذا خمر هذا فلان، هذا مو شأن الفقيه. فعندما يتدخل الفقيه ينبئ ذلك أن للفقيه خصوصية سوغت له التدخل وتجب متابعته حينئذ. شلون؟ شوف هنا وجهان ينبغي الالتفات إليهما. الوجه الأول أن الموضوعات على قسمين، هنالك عندنا موضوعات مستنبطة يعبرون عنها مثل الغناء. الغناء ما هو؟ ما هي حقيقته؟ هذا يسموه موضوع مستنبط، يعني الفقيه يستنبطه من الروايات، وهذا النوع من الموضوعات ما يحق للإنسان أن يشخصه، بل الذي يشخصه من؟ هو الفقيه، يعني موضوع استنباطي. وأكو قسم آخر من الموضوعات، الموضوعات الخارجية العرفية يعبرون عنها. هسه هذا ماء أو خمر، هذا موضوع خارجي عرفي، الفقيه ما يتدخل في الموضوعات العرفية خارجية، نعم ما يتدخل. لكن الموضوعات العرفية الخارجية على قسمين، تارة الموضوعات الخارجية تكون واضحة لا لبس فيها، هذا واضح أنه ما ليس بخمر، نعم هنا المكلف يعمل على طبق تشخيصه. وتارى الموضوعات الخارجية العرفية تكون مشوشة غير واضحة، يختلف أفراد المجتمع في تشخيصها. لما نصير الموضوع العرفي غير واضح مشوش، هذا الموضوع يلحقه الفقهاء بالموضوعات المستنبطة، يقولوا هذا الموضوع لابد أن يتدخل فيه الفقيه. مثلا افترض أن التطبير الآن، المسألة اللي ما جاية تخلص، هل التطبير يوجب وهن المذهب أو لا يوجب؟ لما نجي إلى المجتمع الشيعي تشوف أوه حالة من الصراع بين الكبير والصغير، فلان وفلان، هذا يقول يوجب، هذا يقول قوي، هذا ما يوجب، هذا فلان، هذا موضوع مشوش عرفا. إذا كان الموضوع مشوش عرفا، من الذي يحسم الكلمة فيه؟ فقيه. لذلك تشوف الفقهاء كل فقيه يحدد أنه يوهن أو لا يوهن، فقيه يتدخل. من هذا القبيل كتب الضلال، كتب الضلال باعتبار الاختلاف في تحديدها نتيجة اختلاف المستويات المعرفية، أنا عندي مستوى معرفي معين وإنت عندك مستوى معرفي معين وذاك عنده مستوى ثقافي معين، نظرا لاختلاف المستويات المعرفية يصير اختلاف في تحديد أن هذا من كتب الضلال أم لا، فحينئذ من الذي يحسم الكلمة؟ المرجع الديني يتدخل ويحسم الكلمة، ويجب على الجميع الانصياع لتشخيصه. إذن هذا اللي يجي يقول أن هذا من الموضوعات والمرجع ليس له حق في تشخيص الموضوعات، لا يفهم أقسام الموضوعات، وأن أي مرجع وأن أي موضوع لا يحق للمرجع أن يتدخل فيه. هذا خلط بين الموضوعات كلها وأعطانا فتوى واحدة أنه لا يجوز للمرجع تدخل في الموضوعات ولا تنبغي متابعته، وهذا خلط واضح نتيجة عدم الإحاطة بالمطالب العلمية والمعرفية. الوجه الثاني الذي يصحح تدخل الفقهاء في تشخيص أن كتب الضلال من كتب الضلال هو كونهم من أهل الخبرة، وقول أهل الخبرة حجة يؤخذ به. أنت الآن في شهر رمضان عندما يشخص لك الطبيب أنك مريض بمرض يسوغ لك الإفطار، هذا تشخيص الطبيب حجة عليك أو ليس بحجة؟ حجة. لماذا؟ لأنه تشخيص أهل الخبرة. الخبير عندما يشخص في موضوع خبرويته على طبق مقدمات علمية متقنة فإن تشخيصه يكون حجة على الغير. من هذا القبيل أيضا الفقيه ماذا؟ يتدخل في مجال خبرويته. لما الفقيه يقول هذا كتب ضلال، هذا الكتاب كتاب ضلال، ينطلق ذلك من موقع خبرويته. هذا اللي أتعب نفسه في المعارف الدينية عقائدية وأحاط بمقدماتها ومختصراتها ومطولاتها. قد أنت فكرة معينة لا تراها من الضلال في شيء، لكن الفقيه لإحاطته المعرفية بالقواعد الدينية والتعاليم الشرعية والمعارف الدينية يدرك أنها من فكرة من أفكار الضلال. هذا ممكن. أنا نتيجة المستوى المعرفي الضئيل عندي أرى أن الفكرة اعتيادية ليست من أفكار الضلال، لكن الفقيه الذي أحاط بمعارف الدين كلها يدرك أن هذه الفكرة من أفكار الضلال أم لا، فيتدخل من منطلق خبرويته ويحكم بأن هذا الكتاب من كتب الضلال ويكون حكمه حجة على غيره. إذن القول بأن الفقيه لا يحق له التدخل وأن مسألة كتب الضلال مسألة تختلف باختلاف التشخيص، هذا القول قول غير دقيق وغير منضبط. أكو شبهة أخرى يطرحها أيضا الحداثويون، وهي أن مواقف المرجعية من كتب الضلال وأصحابها تنتهي إلى إسقاط أصحابها وإقصاء فكرهم، وليس من منهج الإسلام الإسقاط، إسقاط الآخرين وإقصاء فكرهم. هذا الكلام طبعا هو مجرد كلام خطابي ومجرد ألفاظ براقة لا تسمن ولا تغني من جوع، ليس من منهج الإسلام الإسقاط وليس من منهج الإسلام الإقصاء، هذه مجرد كلمات رنانة براقة لا قيمة لها، يعني أنت لا تنزعج لما تسمعها أو ترتاع. الإسقاط والإقصاء لفظان عاديان جدا، ودعوى أن الإسلام ليس من منهجه الإسقاط والإقصاء دعوى غير بينة. أولا وثانيا خل أوضح لك الفكرة سريعا. أولا هو في الحقيقة نحن ما عندنا إسقاط في الحقيقة. إذا أردت تحليل الواقع الذي يحصل من المراجع العظام عندما يتخذون مواقف معينة هو كشف عن السقوط وليس إسقاط. هو هذا صاحب الفكر الضال بمجرد تبني للفكر الضال يكون قد أسقط ماذا؟ نفسه. والمرجع يكشف عن ماذا؟ عن سقوطه. المرجع ما يقوم بإسقاطه، هو أسقط نفسه بنفسه، وإنما المرجع يكشف عن سقوطه. هذا واحد. اثنين، عندما نرجع إلى سيرة الأئمة عليهم السلام نجد أن الأئمة قد مارسوا هذا الأسلوب تجاه أصحاب الفكر المضاد الذين كانوا يخشون منهم على التشيع وعلى الدين. سمعت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لعن الله المغيرة بن سعيد، فإنه كان يكذب على أبي فأذاقه الله حر الحديد. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن علي بن أبي حمزة البطائني من رؤوس الواقفية، قال: إن علي بن أبي حمزة أراد أن يضل عباد الله، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره هذا اللعين المشرك. إمام عبر عنا اللعين المشرك. الإمام الجواد عليه السلام لما يتحدث عن الفرقة الخطابية في زمنه يقول: لعن الله أبا الخطاب، ولعن الله أصحابه، ولعن الله من شك في لعنهم، ولعن الله من توقف في ذلك أو شك فيه. هالنوع من المواقف في مواجهة رؤوس الضلال، رؤوس الفتنة، أصحاب الفكر المضاد الذي يخشى منه على الدين والتشيع، كان الأئمة عليهم السلام يستخدمونها. إذن ما عليه سيرة المراجع العظام، سيرة الأئمة الطاهرين عليهم السلام من قبلهم: الدين فوق كل أحد، التشيع فوق كل أحد. من احترم الدين يحترم، من احترم التشيع يحترم، أما من أفسح المجال لنفسه لينتقد في الدين كما يحب، وليحرف في الدين كما يحب، وليشكك في الدين كما يحب، هنا المرجعية تبعا لسيرة الأئمة الأطهار لا تعرف مجاملة، لا تعرف ثوانيا، بل تتخذ موقفها الصريح: إني محامل أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. هذا هو شعارنا، هذا هو شعار مراجعنا، وهذا هو شعار علمائنا: إني محام أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. أتشربين بارد المعين؟ تالله ما هذه فعال ديني. عند وصية من أمير المؤمنين عليه السلام، عند وصية من أمير المؤمنين قايل: من يوم الشهادة إذا نزلتم في أرض كربلاء فلا تقصر في نصرة أخيك الحسين، وإذا بلغت الماء فلا تشرب. إذا بلغت الماء فلا تشرب. وبقت الوصية عند العباس، بقت الوصية عند العباس، وحفظها وطبقها صلوات الله وسلامه عليه. لذلك انت تقرأ في زيارته: ونعم الأخ المواسي لأخيه. والله مواساة العباس للحسين تحير العقول، تحير العقول. شلون هذه مواساة؟ لا يشرب الماء لأن الحسين عطشان، وتالي وهو صريع على بوغاء كربلاء فقط يريد واحد يحط ايده على جراحاته، يضمد الى شيء، يخفف شيء من آلامه، الى هذا الحد يحتاج؟ مضروب بعمد من الحديد على راسه، ويجي الحسين يريد يخفف عنه هالآلام شوية، وبمجرد يشعر أن الحسين اللي حاط راسه بحجرة يأخذ برأسه ويرميه في التراب. شلون يخلي رأسه في حجر الحسين والحسين ما عنده أحد يخلي راسه في حجرة؟ شنو هالمواساة عند أبي الفضل العباس؟ ونعم الأخ المواسي لأخيه. الأخ المواسي ساقي عطاشا كربلاء، وحاول يجيب الماي للحسين ما قصر، حاول يجيب الماي للحسين وأخوات الحسين. لما ضج مخيم الحسين بكثرة العطش، تدري انت سووا الأطفال؟ الأطفال لما ماتوا من العطش، أكو رواية تقول العباس طبعا كم مرة محاول من الحسين يطلع، الحسين ما يأذن إليه. دول الأطفال أرادوا أن الحسين يأذن للعباس، لأن أملهم الوحيد العباس. بعد إذا راح العباس كل الآمال تنقطع. السووا يجو العباس واقف يم الحسين واطرحوا على تراب كربلاء على وجوههم، موقف هز قلب العباس. أطفال، وإذا الأطفال على التراب معفرين. أخي أبا عبد الله اطلب لي، أخي أبا عبد الله أرخصني في الخروج إلى هؤلاء، لكن أكو موقف ينتظر الحسين، موقف ينتظر الحسين. هالموقف لازم تنفذ زينب. زينب لابد تكون دخيلة في قصة العباس، والحسين ينتظر هالموقف. لازم زينب تجي يم العباس وتطلب من العباس يطلع، وبعدين الحسين يقول له روح. واجت زينب، عندك استعداد الروح وياها؟ ترى والله خيمة العباس باب الحوائج، ترى والله خيمة العباس تقضى بيها حوائجنا، خلنا نروح ويا زينب. ترى هو ما خيب زينب، طلع وقضى حاجة زينب بمقدار ما يستطيع. خلنا نروح ويا زينب إلى تلك الخيمة، وراحت بالطفل يبكي لأبو الشيمة، وراحت بالطفل يبكي لأبو الشيمة، عمدها بالفضل وبارق الليمة. ولما وصلت وقفت ورا الخيمة مستحية زينب، ولما وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموع والودنات تخفيها، سمعها وقام والسيف بيمين يلو. شنها الواقفة قالت لنعم زينب إلي حاجة وأريد اليوم. ارفع ايدك وقول له إلي حاجة يقل لها يا بنت فاطم شعبتيني، يا زينب آمري وامرج على أنا العباس. أنا العباس عباس ولو كل العدا بالسيف وحقمنا البتولة مكسرة لضلع وحقمنا البتولة مكسرة لضلع لا فوق الشريعة 100,000 درة لخليها جنايز تضل فوق القهر واجيب الماي للأطفى اقبل الى اخيه الحسين قال له ان كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الاطفال شربة من الماء علم ان الرخصة قد حانت المعذرة يا شيعة الحسين تقول الروايات فانحنى الحسين عليه واعتنقه الى صدره بعض الروايات تقول وقبل الحسين جبين ابي الفضل العباس ليش مقبل جبينه ترى يعرف ما بيقدر يقبل جبينه بعد هذا الوقت الان لازم يقبل جبينه قبل ان يحطمه العمود قبل جبين ابي الفضل هكذا تعبير الرواية بعد انت شنو تتحمل ما ادري الرواية تقول فاضطرب قلب الحسين فلما اضطرب قلب الحسين بكت ملائكة السماء كل الملائكة تصيح حسين عظم الله أجوركم خرج العباس إلى القوم حمل عليهم حملوا علي أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي والمسمى حيدرة فأثبت اليوم لكم يا كفرة بعت بسورة الحمد وآي البقرة وصل إلى المشرعة كان عليها 4,000 فارس فرقهم عنها نزل إلى الماء أخاض الماء يلا يلا أخاض الماء يا علي يا علي أخاض الماء ترت جفة تذكر لما خوح تذكر لما خوح ذب الماء اشلون اشرب يا من فاض اشلون اشرى وسكنا وين حرم اطفال وسكنا وين وظن قلبي العليل التهب نيران اجركم الله رمى الماء من يديه ملأ القربة ماء من المشرعة مثل الزلازل من حدر تسمع رعيد مثل الزلازل من حدر تسمع المعرعين مطبخ ترم كيف ملاقى الموت عيد حتم القضب سيفه وعذرائيل بيد ضيق صباها والعساكر شافت اهوال فرت وظنت حل عليها نافخ الصور تطلب الملجا والرمح يلعب بالصدور والشمس تتوجد وقلبه منظم يفور وتذكر سكينة واخوها ولا النهر مال وحسين لازم مركزه وتجري دموعه شاف نسف شيش العدا وشدت دموعه وطلعت مريضة تنتظر زينب اشوف الكفيل ابطى عساه يعود خيال قالها يا زينب للنهر حول بجوده واخلى ملازمها عسى تسلم زنوده روحي الخيمة وطلبي من الله أجركم الله فنادى ابن سعد ويحكم لئن وصل العباس بالماء إلى المخيمات أفناكم وأخوه عن آخركم قالوا وماذا نصنع قال احملوا على أنا ابن قتال العرب أنا ابن خواض الغمرات يا علي كمن له نعيل وراء نخلة يا زهراء وضرب العباس على والله إن قطعتم يميني إني محامل أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني وإذا بلعين آخر يا أم البنين يا أمير المؤمنين وضرب العبد يا علي أصبح العباس بلا يدين يا شيعة العباس أجركم الله أما اللواء لساعديه كانت همته أن يصل بالماء إلى المخيمات المعذرة وإذا بالسهام كرش المطار سهم وقع في حنكه سهم وقع في القربة فأراق ماءها وسهم وقع في عينه حجب الرؤية عين يا علي صار العباس لا يعرف إلى أين يذهب إلى أين يتوجه أراد أن ينتزع الساه فطأطأ رأسه سقطت العمامة من على راسه يا علي يا علي زهراء يا أبا عبد الله فأقبل حكيم بن الطفيل علي يحمل عمد الحديث وضرب العباس Thank you. يا عباس جيب الماي لسكنة، يا عباس جيب الماي، يا عباس جيب الماي، يا عباس جيب الماء لسكنه، يا عباس شوف الجثث مسلومه، يا عباس شوف الجثث مسلوبة، يا عباس شوف الخيام مشبوبة، يا عباس شوف الخيام، يا عباس شوف الحرام مضروبة، يا عباس شوف الخيام مشبوبة، يا عباس شوف الجثث مسلوبة، يا عباس شوف الخيام مشبوبة، يا عباس شوف الحرام مضروبة، يا عباس شوف الحرام، يا ابو فاضل دخيلك، يا ابو فاضل دخيلك، ابو فاضل دخيلك، يا عباس بن ما نشهد يا ضوى عيوني انت ولادي العباس، امزق مهجة فراقك وزيد والقلب زيد الهمي. راسك منطبر نصفين، راسك منطبر نصفين، وجسمك دامع الغبرة. آن امك يا بعد امك، آن امك يا بعد امك، وين اليمنى واليسرى؟ آن امك يا بعد امك، وين اليمنى واليسرى؟ قال انت امي ام لبنين، قالت امك قال انت امي ام لبنين، قالت امك الزهرة. اجت يم راسك المطبور تضم الجرح وتشمه. اسمع اسمعها، قال لها تلطم الراس، قالت قال لها تلطم الراس، تقل ضلوعي من قال لها تلطم الراس، تقل ضلوعي قال لها دموع جدم، قالت عيني قال لها تلطم الراس، تقل ضلوعي متكسرة قال لها دموع جدم، تقل عيوني محمرة قال لها واخوي حسين، قالت لنكسر قالت له قالت للخيم يا ابني بعد ساعة يحرقوها وزينب يا اخو زينب بعد ساعة يسلبوها. الزلزل في مكان الضاح وش بيدي وانا خجالة سبي يمي خجالة وياك يا يما حسين. اللهم إنا نسألك وندعوك بباب الحوائج أبي الفضل العباس بهذه الدموع بهذه القلوب عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه المقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه وبحق عمه. فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وارحم مراجع الدين والعلماء العاملين. وإلى موت الجميع نهي ثواب الفاتحة تسبيح